الفضيلة السابعة: مشروعية السلام عند الانتهاء للمجلس وعند القيام عنه طمعا في الثواب. روى أصحاب السنن وحسنه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. الثامنة: التحذير من ترك السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعجز الناس من عجز في الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني بإسناد جيد قوي كما قال الحافظ المنذري. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل. رواه البزار وابن حبان في صحيحه. التاسعة: الإكثار من السلام يورث التحابب ويزيد في الحسنات. روى الطبراني بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتفرق بيننا شجرة، فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض. قلت: وهذا من صفات أهل الجنة، جعلنا الله تعالى منهم بجاه حبيبه الأكرم ورسوله المعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. إرشاده صلى الله عليه وآله وسلم وترغيبه في المصافحة زيادة في الألفة والمحبة. عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. رواه أبو داود والترمذي كما في التيسير. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المسلم إذا لقي أخاه فأخذ بيده أي تصافحا، تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحاتت الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف أي شديد، وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر. قال في الترغيب: رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: نعم. رواه البخاري والترمذي كما في تيسير الوصول. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح، انتهى. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه، تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجرة. قال في الترغيب: رواه الطبراني في الأوسط ورواته لا أعلم فيهم مجروحا، انتهى. إرشاده صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى حسن اللقاء وطيب الكلام وما جاء في فضل ذلك. روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. قال الإمام النووي رضي الله عنه في معنى طلق أي سهل منبسط. قال وفيه الحث على فعل المعروف وما تيسر منه وإن قل حتى طلاقة الوجه عند اللقاء انتهى. أي وذلك لما يترتب عليه من الأجر عند الله تعالى، فقد قال سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وروى الترمذي وحسنه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. قال في الترغيب رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وصدره في الصحيحين من حديث حذيفة وجابر رضي الله عنهما انتهى. وفي هذه الأحاديث النبوية إرشادات إلى طلاقة الوجه وحسن اللقاء والمقابلة وبيان أجرها الكبير، كما أرشدنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الكلم الطيب مع عباد الله تعالى والبعد عن الكلام المسيء والمؤذي. روى الشيخان عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فالكلمة الطيبة مع أخيك المسلم من عظيم الأسباب التي تقيك من النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة، متفق عليه. فالكلمة الطيبة لك فيها أجر صدقة مقبولة. وعن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قلت يا رسول الله حدثني بشيء يوجب للجنة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم موجب الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام. قال الحافظ المنذري رواه الطبراني بإسنادين، رواة أحدهما ثقات، ورواه ابن أبي الدنيا والحاكم إلا أنهما قالا عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. وقال الحاكم صحيح ولا علة له. ورواه البزار من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمني عملا يدخلني الجنة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أطعم الطعام وأفش السلام وأطب الكلام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فإطابة الكلام من جملة الأسباب المقبولة التي يدخلك الله تعالى بها الجنة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري لمن هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن والحاكم، وقال صحيح على شرطهما كما في الترغيب بحث قيام الليل. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. رواه ابن حبان في صحيحه. وجزى الله تعالى عنا نبينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، فإنه دلنا على كل خير وحذرنا من كل شر. ويرحم الله القائل: صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. يا فوز من صلى عليه فإنه يبقى ويخلد في الجنان مقيما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعلينا معهم أجمعين، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. إرشاده صلى الله عليه وآله وسلم إلى التحابب والتوادد، وأن ذلك من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. قال في تيسير الوصول، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي، انتهى. وهذا لفظ مسلم كما هو في أصله بحذف نون ولا تؤمنوا للتخفيف. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمنين هم كالجسد الواحد في تحاببهم وتراحمهم. أخرج الشيخان كما في التيسير، وجاء في رواية: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم الحديث. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهناك التحابب الإيماني العام بين كل مؤمن وآخر، وهو يوجب التآلف، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكرهه لنفسه. روى الشيخان وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وزاد النسائي في رواية له: من الخير. وقد قال الإمام البخاري: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ثم ذكر الحديث المتقدم. فمن الإيمان محبة المؤمنين لبعضهم على مختلف ألسنتهم وألوانهم. قال الله تعالى في صفة المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. والمعنى أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي بينهم التحابب والنصرة، مأخوذ من الولاء وهو المحبة والنصرة. ثم وصفهم بالتناصح والدلالة على الخير والتحذير من الفساد والشر، فقال سبحانه: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أي ينصح بعضهم بعضا، فهم متناصحون ومتعاطفون ومتراحمون، أدلاء على الخير، ويحذرون من كل شر، فهم يحبون الخير لبعضهم كما يحبونه لأنفسهم. والذي حملهم على ذلك هو الإيمان في قلوبهم، وإخلاصهم لربهم، وصدقهم في وفاء عهدهم مع الله تعالى ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا منهم، آمين. وهناك الأخوة الخاصة بسبب التآخي، وحقوقها أكثر من الأخوة العامة، وقد فصلت الكلام على ذلك مع الأدلة في تفسير سورة الحجرات عند قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فارجع إليها تجد ما ينفعك الله تعالى به. روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمر رجل فقال: يا رسول الله، إني أحب هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله تعالى. فقال: أحبك الذي أحببتني له. كذا في التيسير، أي أحبك الله تعالى الذي أحببتني من أجله. وعن يزيد بن نعامة الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو، فإنه أوصل للمودة. قال في التيسير، أخرجه الترمذي. وهؤلاء المتحابون يظلهم الله تعالى يوم القيامة في ظله. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وقال في التيسير، أخرجه مسلم ومالك. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. رواه أبو داود كما في التيسير. وهؤلاء المتحابون في الله تعالى أوجب الله تعالى لهم محبته. جاء في الحديث، قال في التيسير، رواه مالك، عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقول تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، وللمتجالسين في، وللمتزاورين في، أي الذين يزور بعضهم بعضا في الله تعالى، وللمتباذلين في، أي الذين يتسارعون إلى البذل في سبيل الله تعالى. وروى مسلم وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، أي ما تعارف منها في عالم الأرواح المتقدم على عالم الأشباح ائتلف في هذا العالم، فتراهم متحابين مؤتلفين، وما تناكر منها هناك اختلفوا هاهنا في هذا العالم. وقد فصلت الكلام على عالم الأرواح في كتاب هدي القرآن الكريم إلى التفكر في عوالم الأكوان، وبينت الأدلة على أن الأرواح هي مخلوقة قبل الأجسام، وأحكام ذلك العالم، فارجع إليه تجد ما ينفعك إن شاء الله تعالى. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحب الله تعالى عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول المحبة في الأرض أخرجه الشيخان والترمذي وزاد مسلم وإذا أبغض الله تعالى عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله تعالى يبغض فلانا فأبغضوه قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض أي فيبغضه أهل الأرض. إرشاده صلى الله عليه وآله وسلم إلى التعاون والتعاضد والتناصح وإدخال السرور على المسلم. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نفس أي فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده أي في الملأ الأعلى ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه قال في التيسير أخرجه مسلم واللفظ له وأبو داود والترمذي انتهى فتأمل أيها المسلم في هذه الفضائل والمكرمات العظيمة التي رتبها الله تعالى وتكفل بها لمن فرج عن أخيه المسلم أو يسر عليه أو ستره أو أعانه إلى ما هنالك وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه أي لا يخذله ولا يتخلى عن معونته وعما يحتاجه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله تعالى عنه بها كربة من كرب يوم القيامة أي وإن كرب يوم القيامة هي أشد وأعظم من كرب الدنيا فمن أراد أن يأمن منها فليفرج عن أخيه المسلم ومن ستر مسلما ستره الله تعالى يوم القيامة قال في التيسير أخرجه أبو داود وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال على كل مسلم صدقة قيل أرأيت إن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قال أرأيت إن لم يستطع فقال صلى الله عليه وآله وسلم يعين ذا الحاجة الملهوف قال أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو الخير قال أرأيت إن لم يفعل فقال صلى الله عليه وآله وسلم يمسك عن الشر فإنها صدقة رواه الشيخان كما في الترغيب وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم فضائل وثواب إدخال المسلم السرور على أخيه المسلم وذلك من حق المسلم على المسلم فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسره بذلك سره الله عز وجل يوم القيامة. قال في الترغيب: رواه الطبراني في الصغير بإسناد حسن، ورواه أبو الشيخ في كتاب الثواب، انتهى. وعن سيدنا الحسن بن أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم. رواه الطبراني في الكبير والأوسط كما في الترغيب. وعن عمر رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. قال في الترغيب: رواه الطبراني في الأوسط ورواه أبو الشيخ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربه، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله تعالى؟ فقال: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربه، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي في حاجته أي حاجة المسلم أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. قال الحافظ المنذري: رواه الأصبهاني واللفظ له، ورواه ابن أبي الدنيا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمه، انتهى. ومن هذه الأحاديث الشريفة وغيرها تعلم أيها العاقل أن التعاون بين المسلمين والسعي في قضاء حوائجهم ومساعدة ضعفائهم وتفريج الشدائد والكرب عنهم والتيسير على المعسرين، فهذا كله مما يقتضيه الإيمان ويتطلبه الإسلام. فبادر أيها المؤمن والمؤمنة إلى تطبيق هذه الإرشادات والتعليمات التي جاءت عن سيد السادات الذي ختم الله تعالى به النبوات والرسالات، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآله وآلهم أجمعين، وعلينا معهم، وسلم تسليما عدد ما وسعه علم الله العظيم، آمين. ولقد قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالله تعالى يضاعف ثواب الحسنة وإن تك مثقال ذرة، ويؤتي صاحبها من لدنه سبحانه أجرا عظيما، أي لا يعلم كمه وكيفه وقدره إلا الله تعالى الذي أعطاه من لدنه. وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإكثار من الصدقات لما في ذلك من إعانة عباد الله تعالى والإحسان إليهم وإدخال السرور عليهم، كما بين صلى الله عليه وآله وسلم فضائل الصدقات وأنواع نفعها للمتصدق في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. فالربا يمحق والصدقات يربيها الله تعالى وينميها وإن قلت. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب أيمال حلال، ولا يقبل الله تعالى إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه. قال: وكلتا يديه يمين، وإن كانت أي الصدقة تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. قال في التيسير: أخرجه الستة إلا أبا داود. الفلو هو المهر أول ما يولد، والفصيل هو ولد الناقة إلى أن يفصل عن أمه. فانظر إلى هذا الفضل الإلهي الكبير، فإنه يربي الصدقة وينميها حتى تكون أعظم من الجبل ويؤجره على ذلك. الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. الصدقة تقي من النار. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليقي أي لأن يحفظ أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله تعالى ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أي العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي رواية: فمن استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. قال في الترغيب: رواه البخاري ومسلم، أي فليتصدق بنصف تمرة. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم جنة، أي وقاية من النار، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. الحديث، وسيأتي بتمامه إن شاء الله تعالى. الصدقة تبارك في المال وتزيد في الرزق. روى ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. الحديث، الصدقة تدفع البلاء. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. قال في الترغيب: رواه البيهقي مرفوعا وموقوفا على أنس رضي الله عنه قال: ولعله أشبه. انتهى. وعن أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. رواه الطبراني كما في الترغيب، ورواه في الجامع الصغير، وقال: رواه الطبراني في الأوسط عن أمير المؤمنين رضي الله عنه، والبيهقي عن أنس رضي الله عنه. انتهى. وروى الطبراني عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصدقة تسد 70 بابا من السوء. وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن صدقة السر تزيد في العمر وتمنع ميتة السوء، ويذهب الله تعالى بها الكبر والفخر. قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده عمرو بن عوف، وقد حسنها الترمذي، أي تلك الطرق، أي تلك الطريق، وصححها ابن خزيمة لغير هذا المتن، انتهى. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. قال في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، انتهى. الصدقة تكون يوم القيامة ظلا لصاحبها وتطفئ عليه حر القبر. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. قال الحافظ المنذري: رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. فما أعظم أثر الصدقات، إنها لتقي أهلها حر القبور كما سيأتي، وتقيهم حر مواقف الآخرة. فأكثر أيها الأخ المؤمن والأخت المؤمنة من الصدقات ما استطعتما. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. رواه الطبراني والبيهقي كما في الترغيب. صاحب الصدقة الخفية يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 7 يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه. قال في تيسير الوصول: أخرجه الستة إلا أبا داود، انتهى. إكرام الله تعالى للمتصدق. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما رجل في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، بفتح الحاء، الأرض ذات الحجارة السوداء، فإذا شرجة، الشرجة واحدة الشراج، وهي مسايل الماء إلى السهل من الأرض، من تلك الشراج قد استوعبت، وقد استوعبت ذلك الماء. فتتبع الرجل الماء، فإذا رجل قائم في حديقة يحول ذلك الماء بمسحاته، المسحاة هي المجرفة من الحديد، كذا في التيسير. فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، الاسم الذي سمع في السحابة. فقال: يا عبد الله، لما سألتني عن اسمي؟ فقال: سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها، أي الحديقة؟ فقال أما إذا قلت هذا فأما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها من ثمرات الحديقة وخيراتها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيها أي الحديقة ثلثه ما نقص مال من صدقة. عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال صلى الله عليه وآله وسلم ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله تعالى بها عزا ولا فتح عبد باب مسألة أي من غير ضرورة لذلك إلا فتح الله عليه باب فقر. وفي رواية وما تواضع عبد لله تعالى إلا رفعه الله تعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم وأحدثكم حديثا فاحفظوه إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله تعالى مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان أي الرجل المتقدم. قال صلى الله عليه وآله وسلم فهو بنيته وأجرهما سواء. وعبد رزقه مالا ولم يرزقه علما أي هو جاهل بالحلال والحرام فهو يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله تعالى مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا مثل فلان أي الرجل المتقدم ذكره لعملت مثله. قال صلى الله عليه وآله وسلم فهو بنيته ووزرهما سواء. قال في التيسير رواه الترمذي، وقال في الترغيب رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح انتهى. فالذي ينوي فعل الخير بنية صادقة ولكنه لا يستطيع ذلك له أجر ما نواه، ومن نوى الشر ولم يستطع ذلك فعليه وزر ما نواه. إرشاده صلى الله عليه وآله وسلم إلى التصدق على الأرحام وتقديمهم على غيرهم وفضل ذلك جاء في الحديث عن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذوي الرحم ثنتان صدقة وصلة. قال في الترغيب رواه النسائي والترمذي وحسنه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال صحيح الإسناد انتهى أي هي صلة الرحم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصدقة أيها أفضل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم على ذي الرحم الكاشح. قال الحافظ المنذري رواه أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن. قال والكاشح بالشين المعجمة هو الذي يضمر عداوته في كشحه وهو خصره، يعني أن أفضل الصدقة على ذي الرحم القاطع للرحم المضمر العداوة في باطنه انتهى. وروى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الصدقة على ذي قرابة يضعف أجرها مرتين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البخل على الأرحام المحتاجين. فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله تعالى إياه فيبخل عليه إلا أخرج الله له من جهنم حيه أي يوم القيامة أو في القبر يقال لها شجاع يتلمظه فيطوق به. قال الحافظ المنذري رواه الطبراني في الأوسط والكبير بإسناد جيد. قال: والتلمظ هو تطعم ما بقي في الفم من آثار الطعام. انتهى. إرشاده صلى الله عليه وآله وسلم إلى القرض وبيان فضله. جاء في الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. رواه الإمام أحمد والترمذي واللفظ له وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ومعنى منيحة اللبن هو أن يعطي لفقير ناقة أو شاة ينتفع بلبنها مدة من الزمان ثم يعيدها لصاحبها، فيكون ذلك عونا على سد حاجته. وأما منيحة الورق قال الحافظ المنذري: إنما يعنى به قرض الدرهم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أو هدى زقاقا، إنما يعني به هداية الطريق وهو إرشاده السبيل. انتهى، كما في النهاية والترغيب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرة إلا كان كصدقتها مرتين. قال في الترغيب: رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي مرفوعا وموقوفا. انتهى، أي له أجر الصدقة بقدر ما أقرضه مرتين. وروى ابن ماجه والبيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت ليلة أسري بي